بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله في المجلس الثامن من مجالس عمدة الطالب من تصنيف الإمام البهوتي رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الأبواب والفصول المتعلقة بمسائل شروط الصلاة وأركان الصلاة وصفة الصلاة، ختاما بما يتعلق بمسائل سجود السهو. واليوم إن شاء الله نبدأ بما يتعلق بأبواب صلاة التطوع وما يعقبها من أبواب. قال البهوتي رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. الشيخ رحمه الله بعد أن بين الصلوات الواجبة والفرائض المكتوبة الخمس، ناسب بعد ذلك أن يبين الصلوات غير الواجبة التي هي من قبيل التطوع، ليست من قبيل الإلزام والوجوب والحتم، لأن التطوع في اللغة فعل الطاعة، التطوع في اللغة فعل الطاعة، وشرعا يعرف التطوع بأنه طاعة غير واجبة، طاعة غير واجبة. والتطوعات كثيرة، كصيام التطوع وحج التطوع، وهذا كله يأتي بعد ماذا؟ بعد الواجب. والعلماء حينما تكلموا عن أفضل النوافل وأفضل التطوعات قالوا أفضلها طلب العلم، قالوا أفضلها طلب العلم، لأن عموم العبادات من واجبات وتطوعات مفتقرة إلى العلم، والإنسان لا يستطيع أن يعبد الله على جهل، وإنما يعبد الله تبارك وتعالى على علم. ولذلك كلامهم كثير في أن طلب العلم أفضل النوافل وأفضل القربات وأفضل التطوعات، ولأن طلب العلم نفعه متعدي. ولذلك سئل الإمام أحمد وغيره من السلف: أيهما أفضل، أن يسهر الإنسان على كتابة الحديث وحفظ الحديث أو أن يقوم الليل؟ فقال: كتابة الحديث. يعنون به ماذا؟ طلب العلم، لأن طلب العلم وكتابة الحديث وحفظ الحديث وتمييز الحديث صحيحه من سقيمه فيه نفع للأمة. أما الصلاة النافلة مثلا فنفعها ماذا؟ قاصر على صاحبها، وإن كانت مطلوبة، يعني هذا ليس تزهيدا في قيام الليل، ولا شك أن الصلاة في جوف الليل من العبادات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من فضائل الأعمال، خصوصا إذا صلى الإنسان لوحده فهذا أدعى للإخلاص في جوف الليل، الناس نائمون ولا يطلع عليه إلا الله عز وجل. لكن المقصود أن طلب العلم وكتابة العلم والسهر على العلم هذا من أفضل القربات وفيه نفع للأمة. ولذلك الإمام البخاري كان هذا شأنه فانتفعت به الأمة إلى اليوم. لو أن الإمام البخاري ما سهر على الحديث ما صار عندنا صحيح البخاري، صح؟ وهكذا أهل العلم. على كل حال، المقصود بالتطوع ماذا؟ هو ما يأتي بعد الواجب. قال رحمه الله: آكدها كسوف. آكدها يعني أزيدها فضيلة، آكدها أزيدها فضيلة. وبدأ بالكسوف، وهذا مذهب الحنابلة أن أفضل الصلوات التي هي من قبيل التطوعات الكسوف، فيبدأون بصلاة الكسوف فيقولون أنها أفضل صلاة التطوع، ويعللون بذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وما تخلف عنه. وصلاة الكسوف لم تحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، وقيل مرتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. لكن من أهل العلم في الحقيقة من يقول أنها من فرض الكفاية ليست من التطوعات، من فرض الكفاية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها ودعا الناس إلى الصلاة وخطب الناس عليه الصلاة والسلام. والكسوف يعنى به انكساف قرص الشمس، ويقال كسوف وخسوف، فالكسوف انكساف قرص الشمس يعني ذهاب ضوء الشمس ونورها، والخسوف كذلك انكساف قرص القمر. وقد يطلق هذا على هذا، يعني قد يطلق الكسوف على القمر وقد يطلق الخسوف على الشمس، لكن الأشهر أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر. نعم. قال: فاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا. لماذا جعلوا الاستسقاء بعد الكسوف؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم على صلاة الاستسقاء، صلىها أحيانا ولم يصلها أحيانا، لكن هي من الصلوات التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس أن يصلوها عند الجدب وعند تأخر المطر. وبهذا نعلم أن معنى استسقاء طلب السقيا، لأن السين والتاء للطلب، فالاستسقاء طلب السقيا. قال: فتراويح، صلاة التراويح المعروفة التي يجتمع عليها الناس في رمضان، وتكون أول الليل، هي آكد أيضا من غيرها. قال: فوتر، الوتر يأتي بعد التراويح وبعد القيام، الوتر يأتي بعد التراويح وبعد القيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، وفي رواية: فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا هو المقصود بالوتر. ولا شك أن التراويح والوتر والقيام آكد ما يكون في رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يؤكد ذلك قولا وعملا. قال: وقته بعد صلاة العشاء إلى الفجر. الضمير في وقته يعود إلى ماذا؟ إلى الوتر وقيام الليل. قال: وقته بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يبدأ وقت قيام الليل والوتر، ولو جمعها مع المغرب جمع تقديم يجوز له أن يوتر. لو كنت مسافر وصليت المغرب ثم صليت بعدها العشاء مباشرة، لك أن توتر بعدها مباشرة. قال: إلى الفجر، يعني إلى الفجر الثاني، إلى الفجر الثاني. وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، وهذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثره 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة، أكثره من حيث الأفضلية ومن حيث ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. لكن من الفقهاء من رأى أنه يجوز الزيادة على هذا العدد، ويصلون 20 ركعة، والتراويح سميت تراويح لأن الناس كانوا يستريحون بين كل ركعتين. وكان أهل مكة في زمن التابعين وأتباع التابعين، يعني في القرون الأولى، كانوا يصلون 20 ركعة، وبين كل ركعتين يطوفون بالبيت، في وقت الراحة يطوفون. كان الناس عددهم قليل والطواف سهل، مو مثل اليوم. فرأى الإمام مالك، قبل الإمام مالك رأى، وهذا كان من عمل أهل المدينة، أنهم زادوا فأوصلوا الصلاة إلى 36 ركعة. كان أهل مكة يصلون 23، وأهل المدينة يصلون 33، 23 وثلاث وثلاثين. لماذا أهل المدينة صلوا 33؟ صلوا مقابل ما كان يطوف به أهل مكة، لأن المدينة ليس فيها طواف، فقالوا نصلي. وهذا من عمل يعني أتباع التابعين وبعض علماء أهل المدينة وأهل المدينة في ذلك الزمن. على كل حال، جمهور أهل العلم وفقهاؤهم على أن الصلاة يعني بالنسبة لصلاة التراويح تصلى 20، جمهور الفقهاء، إلا المالكية ومذهب الإمام مالك رحمه الله رأوا أنها أكثر من ذلك، وكانوا يصلون في المدينة 33 ركعة. لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ 11 ركعة. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في القيام. فتقول عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عن هذه المسألة فقال: من كان يستطيع القيام فليلتزم بهذا العدد، يعني طول القيام، ومن كان لا يستطيع طول القيام وطول القراءة فلا حرج أن يزيد في عدد الركعات إلى 20 ويخفف القراءة والقيام. قال: مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. وهذا قد جاء في صلاة النهار وفي صلاة الليل، قد جاء عند أبي داود وغيره، أظن عند الإمام أحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين. قال: ويوتر بواحدة، الوتر واحدة، ولا وتران في ليلة، وإنما يوتر ركعة واحدة. قال: وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. هذا أدنى الكمال، يعني الإنسان ما يستمر على أن يوتر ركعة واحدة فقط، ركعة واحدة إذا كان وقت ضيق أو كنت مسافر ونحو ذلك نعم، لكن أدنى الكمال أن توتر ثلاث ركعات بتسليمتين، بسلامين، يعني تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعة ثم تسلم. قال: يقرأ بعد الفاتحة في الأولى بسبح، يعني سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالكافرين، وفي الثالثة بالإخلاص. وهذا قد جاء فيه يعني أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه السور يستحب أن يقرأ بها، وإن قرئ بغيرها فلا حرج. ويقنت فيها بعد الركوع ندبا، وهذا قد جاء في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنه، وهو هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد. من المهم أن الإنسان يحرص على الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت حرفا بحرف، لأن بعض الناس يأخذ بعض الأحاديث لكن يزيد عليها كلمات ونحو ذلك، لكن من أراد الالتزام السنة عليه بالتزام ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا حرج أن الإنسان يدعو بعد ذلك بما يريد إذا كان خاليا من محذور هذا الدعاء، ويثني على الله عز وجل، ويصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفع يديه، كل هذا من آداب الدعاء. قال: ويمسح وجهه بيديه. مسح الوجه باليدين يعني الكفين بعد الدعاء هذا جاء في حديث ضعيف وعمل به بعض الفقهاء، وإلا لا دليل على هذا المسح، لا دليل على هذا المسح، الدليل صحيح لا، جاء في حديث ضعيف. قال: وكره قنوت في غير وتر، يكره أن يقنت في غير الوتر يعني من الصلوات إلا عند النوازل، إذا نزلت بالمسلمين نازلة عظيمة كما هو معلوم يقنت، لكن في غيرها من الصلوات لا يكون قنوت. قال: والتراويح 20 ركعة برمضان، وجماعة أول ليل أفضل، ومن له تهجد يوتر بعده وإلا أوتر مع إمامه. تكلمنا قبل قليل عن التراويح وعرفنا أنها في رمضان، وسميت التراويح لأن الناس يستريحون فيما بينها، سواء بين كل ركعتين أو بين كل 4 ركعات يستريحون بعد القيام الطويل وبعد القراءة الطويلة. وجماعة أول ليل أفضل، جماعة في رمضان، أما في غير رمضان ليس من السنة أن الناس يجتمعون على التراويح في غير رمضان. قال: ومن له تهجد يعني آخر الليل أو بعد منتصف الليل أو في الثلث الأخير من الليل يوتر بعده، كحال الناس في متى؟ 10 وآخر من رمضان. قال: وإلا أوتر مع إمامه، وهذا الأفضل، الإنسان يوتر مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من صلى خلف الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قال: والسنن الراتبة، يعني بعد الوتر من صلوات التطوع تأتي السنن الراتبة. والسنن الراتبة هي 12 ركعة، سميت راتبة لأنها مرتبة، لأنها مرتبة من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. قال: السنن الراتبة 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها. بالنسبة للظهر صح أن عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة أنه يصلى قبلها 4، فتكون 12 ركعة، لكن الشيخ هنا اقتصر على ما جاء في بعض الأحاديث أنها 10 ركعات. قال: 2 ركعة قبل الظهر و2 ركعة بعدها و2 ركعة بعد المغرب و2 ركعة بعد العشاء و2 ركعة قبل الصبح، وهما آكدها. هما تعود إلى ماذا؟ إلى 2 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر و2 ركعة الفجر لا حضرا ولا سفرا أبدا، فكان مداوم عليها عليه الصلاة والسلام. أما السنن الرواتب فكان عليه الصلاة والسلام يدعها في السفر غير 2 ركعة، وهذا من الرخصة في السفر ومن السنة. الإنسان إذا سافر لا يصلي الرواتب، يصلي فقط راتبة الفجر، أما باقي الرواتب فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومن فاته شيء منه قضاه ندبا، وهذا هو الفارق بين السنن الراتبة والسنن المطلقة، أن السنن الراتبة تقضى، يعني أنت مثلا استيقظت لصلاة الفجر وتوضأت ذهبت المسجد وإذا الصلاة أقيمت وأنت إلى الآن لم تصلي راتبة الفجر، ماذا تفعل؟ لك أن تصليها بعد الفريضة ولك أن تصليها بعد طلوع الشمس قضاء. قال: وصلاة، وهكذا يعني جميع الرواتب، إذا نسيت راتبة تقضيها. قال: وصلاة الليل أفضل، صلاة الليل أفضل من غيرها من صلوات النهار، وأفضله الثلث بعد النصف، يعني الثلث الأخير، الثلث الأخير بعد نصف الليل أفضل. وصلاة ليل ونهار مثنى، وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، وقد جاء في حديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني 2 ركعة 2 ركعة، وإن كان قد ورد عن بعض الفقهاء أنه يجوز للإنسان يصلي 4 بتسليمة واحدة، لكن الأفضل أن يصلي ماذا؟ 2 ركعة، بل يجوز أن تصلي الوتر كله بتسليمة واحدة، يعني تصلي كم ركعة؟ 9 ركعات بتسليمة واحدة. نعم. قال: وصلاة ليل ونهار مثنى، وإن تطوع نهارا بأربع فلا بأس، وهذا الذي ذكرناه، وأجر قاعد على نصف أجر قائم. تقدم معنا أن القيام ركن من أركان الصلاة. في أي صلاة؟ فريضة. لا يجوز الإنسان أن يصلي جالسا في الفريضة وهو يستطيع القيام. أما في النافلة فيجوز لك أن تجلس ولو كنت تستطيع ماذا؟ القيام. لكن قد جاء هذا الحديث وهو أجر قاعد على نصف أجر قائم، فالذي يصلي الليل قاعدا له نصف أجر القائم، وهذه من رخصة لا شك. قال: وتسن صلاة الضحى غبا. صلاة الضحى من صلوات التطوع، وهي من صلوات ماذا؟ الليل والنهار. النهار، وهي التي جاء في بعض الأحاديث صلاة الأوابين. قال: تصلى غبا، يعني يوم ويوم، لأنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها حتى يقولون لا يدعها، وكان يدعها حتى يقولون لا يصليها، فلم يكن يداوم عليها دائم عليه الصلاة والسلام. وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. هذا بالنسبة لصلاة الضحى، وسميت صلاة الضحى يعني إضافة إلى وقتها وهو الضحى. ومتى الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى استواء الشمس قبل الزوال. استواء الشمس في كبد النهار قبل الزوال، كل هذا النهار وقت لصلاة الضحى. قال: وصلاة الاستخارة. طبعا صلاة الضحى يجوز أن تصليها حضرا وسفرا، لكن تصلى في الضحى فقط. وصلاة الاستخارة أيضا من صلوات التطوع، وهي الصلاة التي يصليها الإنسان ويذكر فيها الدعاء، يستخير ربه: اللهم أني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. الحديث فيسأل الله عز وجل في أمر تحير فيه وما تبين له أي الأمرين يفعل، مثلا يسافر أو لا يسافر، يشتري هذا الشيء ولا يشتريه، ونحو ذلك، فيستخير. ولذلك سميت صلاة الاستخارة، وهي تصلى في أي وقت، تصلى في أي وقت. والدعاء يكون إما قبل السلام وإما بعد السلام في بالنسبة لصلاة الاستخارة كما بينه للعلم. قال: وعقب الوضوء، يعني من سنن من الصلوات التي هي من صلوات التطوع ومن النوافل سنة الوضوء، فإذا توضأت تصلي ركعتين، وتحية المسجد أيضا ركعتين، وتحية المسجد في كل مسجد حتى المسجد الحرام، وليس المسجد الحرام تحيته الطواف، وإنما تحيته كتحية كل مسجد. وبعض الناس يشق على نفسه إذا اعتمر وجلس في مكة، كل ما دخل المسجد الحرام طاف بالبيت، فيشق على نفسه ويزاحم الناس. تحية المسجد التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه تعم كل مسجد. وسجود تلاوة مع قصر فصل لقارئ ومستمع. الشيخ رحمه الله بعد أن بين صلاة التطوع بين ما هو شبيه بصلاة التطوع. الشيخ رحمه الله بعد أن بين صلاة التطوع بين بعدها ما هو شبيه بصلاة التطوع، وسجود التلاوة وسجود الشكر كما سيأتي. قال: وسجود تلاوة، يعني السجود الذي سببه التلاوة. وسجود التلاوة يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة، ايش رأيكم؟ يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة، والشكر خارج الصلاة. هذا الفرق بين سجود التلاوة، من الفروق بين سجود التلاوة والشكر. الشكر يكون خارج الصلاة، لا يكون في الصلاة أبدا. أما التلاوة قد يكون خارج الصلاة وقد يكون داخل الصلاة. قال: وسجود تلاوة مع قصر فصل، يعني ما يقرأ آية التلاوة ثم يجلس فترة طويلة ثم بعد ذلك يسجد، لا، هنا يفوت وقت السجود لا يسجد. قال: مع قصر فصل لقارئ ومستمع. من الذي يسجد؟ القارئ والمستمع إليه، ليس السامع الذي ما استمع قصدا، مر بهم وإذا بهم يقرؤون آية سجدة فسجدوا، هذا لا يسجد معه. هذا فمثل القارئ والمستمع مثل الإمام والمأموم. والقارئ إذا لم يسجد لا يسجد المستمع. فالقارئ والمستمع بالنسبة لسجود التلاوة يشبه الإمام والمأموم، حتى نص الفقهاء على أن إذا كان القارئ امرأة لا يسجد معها الرجل، لأنه ما يصير المرأة تكون إمام للرجل، لكن العكس لا حرج فيه. واضح؟ وهذه المسألة قد تقع وما ينتبه لها الناس، مثلا بنت تقرأ عليه فتسجد فيسجد معه، ما يصير البنت إمام للرجل، هذا مما نص عليه الفقهاء. على كل حال الذي يسجد من؟ القارئ والمستمع، لا السامع من غير قصد. قال: ولا يسجد إن لم يسجد قارئ. هذا القارئ إذا قرأ ولم يسجد لا نسجد، مثل تماما إذا كان إمام صلى بنا وقرأ فينا أي سورة فيها سجدة وما سجد، ما يصير نسجد. حتى إذا سجد الإمام نسجد، لم يسجد الإمام لا نسجد. قال: والسجدات 14 في الحج 2. ما رأيكم السجدات في القرآن في المصحف 14 أو 15؟ أي سجدة صاد مختلفون فيها، والحنابلة يرون أنها ليست سجدة، سجدة تلاوة، ويروون فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فعند الحنابلة أن سجدة صاد ليست سجدة تلاوة، فإذا خرجت سجدة سورة صاد يبقى كم؟ 14 سجدة، منها 2 في سورة الحج. قال: يكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم بلا تشهد. هذه المسائل بالنسبة للتكبير الذي ذكره والجلوس والسلام ذكره المصنف رحمه الله لمن هو خارج الصلاة، لمن هو إيش؟ خارج الصلاة. وهذا على مذهب جمهور الفقهاء الأئمة الأربعة، على أن جمهور الأئمة الأربعة جمهور المذاهب على النص على أن سجود التلاوة صلاة، على أن سجود التلاوة صلاة، يأخذ أحكام الصلاة. وبناء عليه ماذا؟ لا تسجد إلا وأنت على طهارة، ولا تسجد إلا مستقبل القبلة، وهكذا. وذهب ابن تيمية وابن حزم وغيرهم إلى أنه ليس بصلاة، فلم يلزموا هذا كله، قالوا يجوز أن تسجد على غير طهارة وإلى غير القبلة ونحو ذلك. لكن مذهب جمهور المذاهب الأربعة على أنه ماذا؟ على أنه صلاة. فإذا كنت خارج الصلاة فتكبر قبل السجود وتكبر بعد السجود. وقال: ويجلس ويسلم. طبعا الجلوس والسلام هو في الحقيقة يفتقر إلى دليل، وبعضهم قالوا يتشهد، لكن المذهب المعتمد أنه لا يتشهد، لذلك نص عليه هنا كما نص عليه غيره من الفقهاء من الحنابلة. لو رجعتم إلى الزاد تجدون النص على هذا وغيره يعني من. قال: ويلزم مأموما متابعة إمامه في جهرية. الآن في حال الصلاة إذا كان الإمام قرأ سورة فيها سجدة ثم سجد، يلزم المأموم أن يسجد معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: في جهرية. أما في السرية لا يلزم، بل لا ينبغي للإمام في الحقيقة أنه يقرأ سورة سجدة في سرية ثم يسجد. لو سجد ماذا سيقول المأمومين؟ سيقولون سبحان الله، يظنون سهى في الصلاة سجد. نعم. قالوا: يستحب سجود شكر. سجود الشكر هو السجود الذي سببه قالوا تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ظاهرة، وإلا نعم الله عز وجل علينا لا يحصيها إلا الله، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، لكن مثل حصول ولد، نصر للمسلمين، وهكذا يسجد شكرا. وهذا قد حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن وليس في كل موطن. بعض الناس يبالغ كل شيء يسجد له شكرا، هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل أنا رأيت شخص يقول: أنا إذا حصلت لي مصيبة أسجد شكرا، عكس سجود الشكر، يعني أشكر الله أنه ابتلاني فصبرت على هذا البلاء. هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فسجود الشكر يكون وفق هديه عليه الصلاة والسلام عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. ماذا نقول في سجود الشكر وماذا نقول في سجود التلاوة؟ بالنسبة لسجود التلاوة يجوز أن تقول سبحان ربي الأعلى، ويجوز أن تقول ما ورد عن بعض الصحابة والتابعين من آثار. أما النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه حديث مرفوع في الذكر الذي يقال في سجود التلاوة. وكذلك سجود الشكر تسبح الله عز وجل وتشكره على هذه النعمة التي حصلت أو النقمة التي اندفعت. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. مثل ما ذكرنا لكم سجود الشكر لا يكون في الصلاة، لا يكون في الصلاة، وإنما يكون خارج الصلاة. فإذا سجد للشكر في الصلاة بطلت الصلاة، إلا الجاهل والناسي فهذا معذور لجهله ونسيانه. ثم قال: وأوقات النهي من طلوع الفجر إلى آخره. ما مناسبة ذكر أوقات النهي في باب صلاة التطوع؟ إيش رأيكم؟ أحسنت الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر التطوع وأنه لا يتعلق بوقت، ليس كالصلوات الخمس، وقت التطوع موسع، إما النهار كله أو الليل كله أو الليل والنهار، ناسب بعد ذلك أن يذكر الأوقات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيها. بعد أن بين أن التطوع لا يتعلق بوقت، ناسب أن يذكر الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. فقال: وأوقات النهي من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب. هذا كم وقت؟ ثلاث. وبعض الفقهاء ومنهم الحنابلة في بعض المتون يقسمونها إلى خمس أقسام، فيجعلون وقت موسع، وقت نهي موسع، ووقت نهي مضيق. فيقولون من طلوع الفجر الثاني إلى بداية غروب قرص الشمس، هذا بداية طلوع قرص الشمس هذا يكون الوقت الأول، وهو وقت نهي موسع. والثاني من بداية طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر قيد رمح، وهو قدر رمح، هذا يكون الوقت المضيق. وما الفرق بين الوقتين؟ لماذا هذا موسع وهذا مضيق؟ الوقت الموسع قالوا يجوز فيه الصلاة، صلاة ذوات الأسباب. أما المضيق فلا تجوز فيه الصلاة مطلقا. واضح الفرق؟ طيب، هنا مسألة. قال: من طلوع الفجر، يعني طلوع الفجر الثاني. هل الآن أليس هذا وقت صلاة الفجر؟ أليس هذا وقت صلاة الفجر؟ ما رأيك؟ هذا وقته صح؟ ولذلك وقت صلاة الفجر وقت نهي، إلا لراتبة الفجر وفريضة الفجر فقط. يعني بعض الناس قد يجهل هذه المسألة، مثلا يصلي يؤذن الفجر ثم يتنفل، يجلس يتنفل يتنفل إلى صلاة الفجر، إلى أن تقام الصلاة، وهذا خطأ. فمن طلوع الفجر الثاني هو بداية وقت النهي، فلا تصلى إلا راتبة الفجر وفريضة الفجر، هذا الوقت الأول. وعند ارتفاع قرص طلوع، أو عند ارتفاع قرص الشمس إلى عند بداية طلوع الشمس، يعني قرص الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، يعني بعد الشروق بعشر دقائق إلى ربع ساعة، هذا وقت النهي. ثم بعد ذلك يبدأ، يذهب وقت النهي ويبدأ وقت الصلاة لمن أراد أن يصلي. قال: وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها في وسط السماء واعتمادها، وهذا مر معنا لما ذكرنا وقت صلاة الظهر، تذكرون ذكرنا أن الشمس تتوسط في كبد السماء وفي وسط السماء وتعتمد حتى لا يكون ظل، قرابة خمس دقائق، قد تكون أكثر في بعض البلاد أو في بعض الفصول من السنة، ثم تزول عن وسط السماء. هذه الدقائق وقت نهي، واستثني منها صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة للإنسان أن يصلي إلى أن يحضر الإمام. قال: ومن صلاة العصر حتى يتم الغروب. أيضا صلاة العصر قسموها إلى قسمين، فمن بعد صلاة العصر إلى بداية غروب قرص الشمس، هذا وقت نهي موسع، ومن بداية غياب قرص الشمس إلى غروبها تماما، غروب قرصها، هو وقت مضيق فلا تصلى فيه الصلاة مطلقا. وهنا ينبه أهل العلم، خصوصا بعض العلماء المعاصرين، على الفرق بين مصطلحات الفلكيين ومصطلحات الفقهاء في مثل هذه الأحكام. فعند الفلكيين بداية غروب الشمس أو بداية طلوع الشمس، ولو جزء من قرصه، يسمونه غروب ويسمونه طلوع للشمس. أما الفقهاء فلا يسمونه غروب إلا أن تغيب الشمس كلها، إذا غاب قرص الشمس دخل وقت المغرب. أما عند الفقهاء، أما عند الفلكيين، فلو غاب جزء من الشمس عندهم غروب. وهذا هو الفرق بين طريقة الفقهاء وطريقة حساب الفلكيين، وبالتالي تجدون الخلاف في طلوع الهلال ورؤية الهلال. الفلكيين قد يقولون لم يرى الهلال، والفقهاء يقول رأينا الهلال، لأن الفقهاء يخالفون حسابات الفلكيين ولا يوافقونهم في كل شيء، والعبرة بأحكام الشريعة. قال: ويجوز قضاء الفرائض فيها. قضاء الفرائض فيها يعني في أوقات النهي، يعني من استيقظ ما صلى الفجر مع الناس أو ما صلى العصر مع الناس يصليها مباشرة، من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فبالنسبة له ليست وقت نهي. حتى لو مثلا استيقظ فصلى مع الناس العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر الآن ولو كان قد صلى العصر. قال: وركعتا الطواف. ركعتات الطواف تصلى في أي وقت، إذا طفت بالبيت صلي ركعتي الطواف ولو كانت بعد الفجر ولو كانت بعد العصر في أي وقت. نعم. قال: وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد وركعتا فجر قبل فرضه. وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد، وهذا قد جاءت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بعض الصحابة أنه صلوا جماعة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان في المسجد وأقيمت الجماعة وهو قد صلى في رحله أو في مكان آخر أن يصلي مع الناس من باب تحقيق الاجتماع. وركعتا فجر قبل فرضه، نحن عرفنا قبل قليل أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، لكن ركعة الفجر تصلى لا ينهى عنها قبل فرض الفجر كما هو معلوم. قال: ويحرم تطوع بما عداها فيها حتى ما له سبب. يحرم تطوع بما عداها فيها حتى ما له سبب، هذه مسألة الصلاة ذوات صلوات ذوات الأسباب، هل تصلى في وقت النهي أو لا تصلى في وقت النهي، ونحن قد ذكرنا لكم الوقت الموسع والوقت المضيق والفرق بينهما، أن في الوقت الموسع عند طائفة من الفقهاء أنه يجوز الصلاة التي هي ذات سبب ليست نفل مطلق، كسنة الوضوء مثلا أو تحية المسجد أو ركعتي الطواف ونحو ذلك، وأيضا دفن الموتى والصلاة على الجنائز فإنها تجوز في هذا الوقت الموسع، أما في الوقت المضيق فالنهي مطلق. ومن الفقهاء من يذهب إلى أن وقت النهي كله لا يجوز الصلاة فيه على وجه الإطلاق. نعم. ثم قال: باب صلاة الجماعة تلزم الرجال للخمس المؤدات مع القدرة لا شرط. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان وجوب صلاة الجماعة وأهميتها وتأكيدها على الرجال، والرجال أو إذا قال قائل من تجب عليه صلاة الجماعة، فيقال كل رجل مقيم غير مريض، هؤلاء تجب عليهم صلاة الجماعة. ومنهم من قال حر فلا تلزم العبد أيضا، فهؤلاء تجب عليهم صلاة الجماعة تلزمهم، فلا بد أن يصلوها جماعة في الصلوات الخمس، أما عداها طبعا الصلوات الخمس تدخل فيها صلاة الجمعة بلا شك. قال: المؤدات، ونحن قد عرفنا أن الصلاة قد تقع أداء وقد تقع قضاء وقد تقع إعادة، فالجماعة الأولى هي الأداء هي التي تلزم الناس، أما الجماعات التي تكون بعدها فليست هي الجماعة المقصودة. قال: مع القدرة، وهذا أخرج من المريض أو من هو معذور كالمسافر، وذكروا أن العبد لأنه يعني ملك لسيده فأيضا لا تلزمه صلاة الجماعة، وإن كان من الفقهاء من أوجبها حتى على غير الحر. قال: لا شرط، يعني ليست هي شرط، يعني صلاة الجماعة ليست شرط لصحة الصلاة، فلو صلاها منفردا أو في بيته مع وجوبها يأثم، لكن لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. وهذا القيد من المصنف رحمه الله يعني فيه ترجيح في المسألة، لأن من الفقهاء من قال أنها شرط لصحة الصلاة. قال: وله فعلها ببيته، لأنه قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة، لكن جاءت نصوص تؤكد على أن من تهاون في صلاة الجماعة وتأخر عن صلاة الجماعة ولم يصلي مع الجماعة أنه يلحقه وعيد ويلحقه إثم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء عنه أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أذهب إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني ما يشهدون الصلاة، أو كما جاء في الحديث. فلا يتساهل الإنسان في الصلاة في بيته، لكن لو فعلها في بيته فهي صحيحة. قال: وأفضلها المسجد العتيق. مذهب الحنابلة ومعتمد عند الحنابلة أن الصلاة في المسجد القديم أفضل من المسجد الجديد، ويعللون ذلك بأن الصلاة في المسجد القديم الذي هو العتيق يعني القديم، أن يعني الطاعة فيه أكثر، والسنوات والزمن الذي صلي فيه أكثر من غيره بخلاف الجديد. قال: ثم الأكثر جماعة. يعني إذا قيل الآن عندنا في المنطقة مسجدين، عندنا مسجدان، مسجد قديم لكن جماعته قليلة، ومسجد جديد لكن جماعته كثيرة، أين نصلي؟ ها؟ على المذهب صلي في المسجد القديم. وهذه من المسائل التي خالف فيها صاحب الزاد المذهب، فلو رجعتم إلى زاد المستقنع تجدون أنه يرجح الأكثر جماعة على الأقدم والأعتق. نعم، طبعا مثل هذه المسائل هي على سبيل الاختيار، يعني الإنسان إذا كان باختياره يعني يصلي هنا أو هنا، لا أنه يكلف نفسه ويشق على نفسه ويخرج من مكان إلى مكان بعيد لكي يصلي فيه لأن فيه مسجد قديم مثلا. قال: وأبعد أولى من أقرب. مسجد يبعد عن بيتك أفضل. لماذا؟ للخطى، كما جاء في أحاديث كثيرة أن الإنسان تكتب له حسناته بقدر خطاه ومشيه للمسجد. قال: وحرم أن يأم بمسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو مع عذره. هذه من أحكام الجماعة. والمصنف رحمه الله ذكر مسائل تنظم الجماعة، جماعة المسجد، لأن الجماعة تحتاج إلى أحكام تنظمها وتضبطها، لأن إذا ما كان عندهم نظام يعني لا يتحقق مقصود الجماعة والاجتماع في المسجد. فيقول: يحرم أن يأم بمسجد قبل إمامه الراتب. إذا ولي الأمر عين إماما راتبا في هذا المسجد لا يجوز لأحد أن يتقدم عليه يصلي يعني مكان هذا الإمام، إلا إذا تأخر الإمام عن وقته فلا حرج. قال: إلا بإذنه أو مع عذره، يعني إذا أذن الإمام فقال لأحد صلي أنت، سواء موجود الإمام أو كان غير موجود، أو مع عذره، حصل ظرف أو عذر أو تأخر، فلا حرج هنا والصلاة صحيحة ولا إثم. قال: ومن صلى ثم أقيمت سنة أن يعيد غير مغرب. من صلى الصلاة، من صلى الآن، هذه مسألة تحصل كثيرا، تدخل المسجد فتصلي، تقام الصلاة وأنت تصلي ماذا؟ تحية المسجد. يقول: من صلى ثم أقيمت سنة أن يعيد غير مغرب، ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر. لا، هذه ليست مسألة تحية المسجد، هذه مسألة الجماعة. تقدم قبل قليل أن الإنسان إذا أقيمت الصلاة وهو قد صلى جماعة أن يعيد الجماعة. نعم، ثم أقيمت سنة أن يعيد غير مغرب، وعللوا لأن المغرب هي وتر ولا وتران في ليلة، أو هي وتر النهار ونحو ذلك، فلا يعيد صلاة المغرب، وهذا من تعليلات الفقهاء. قال: ولا تكره إعادة جماعة، يعني أنها تصلى جماعة في المسجد. نعم، أي نعم، حتى صلاة العصر. هو جاء في حديث في صلاة العصر في مسجد الخيف في صلاة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم وجد رجلين جالسين، فقال: لما لم تصلي؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا أتيتم المسجد فصلي. نعم. قال: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. الآن إعادة الجماعة، أن يصلى في المسجد أكثر من جماعة، الشيخ يقول لا تكره، وإن كان هناك من الفقهاء من يكره هذا الأمر إذا كان مقصودا، خصوصا في فترات زمنية حصل في بعض البلاد الإسلامية أنه لكل مذهب إمام، يعني يصلي إمام الحنفية بالأحناف فينصرف، ثم يصلي إمام الشافعية بالشافعية ثم ينصرف، وهذا حصل حتى في مكة والمدينة. فكان في مكة أربع مقامات، أربع محاريب، أربع أئمة، كل جهة من الكعبة إمام، فيصلي إمام الشافعية ينصرف، يصلي إمام الحنابلة. لكن هذه كانت في فترة زمنية ثم أزيلت بعد ذلك لما جاءت الدولة السعودية واجتمعوا على إمام واحد، وهذا لا شك هو الذي يحقق مقصود الجماعة. فالأصل في الجماعة ماذا؟ أنها جماعة واحدة، ما تكون جماعات. قال: ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة ولا فيهما لعذر. الشيخ لم يكره إعادة الجماعة في المساجد، لأن هناك مساجد مثلا فيها مثل مساجد الدوامات الآن قريبة من دوامات أو وزارات، أو مساجد الطرق اللي فيها مسافرين يأتون فيقيمون جماعة، فمثل هؤلاء بحاجة إلى إقامة أكثر من جماعة، لكن لا يقصدون الإضرار بهذا الإمام في أي مسجد في الأحياء، فتنعزل جماعة ما يريدون يصلون مع هذا الإمام، فإذا فرغ من الصلاة جاءوا إلى المسجد فصلوا لوحدهم، هذا لا شك أنه يخالف مقصود الجماعة، وهذا ينهى عنه. قال: في غير مسجدي مكة والمدينة، لأن مكة والمدينة محل اجتماع، وتكرار الجماعات فيها وتعدد الأئمة فيها للفريضة الواحدة لا شك أنه يعني فيه افتراق وليس فيه اجتماع للأمة، فقبلتنا واحدة، ينبغي أن تكون الصلاة واحدة والجماعة واحدة والإمام واحد. قال: ولا فيهما لعذر، يعني في مكة والمدينة قد يعذر الإنسان أو يعيد الصلاة لعذر، وهذا قد يقع، تدخل أنت تصل إلى الحرم وأنت مسافر بعد أن صلى المغرب والعشاء، وأنت مسافر وأتيت وأنتم جماعة أربعة أو خمسة تريدون أن تعتمروا، فلا حرج في زاوية من زوايا المسجد أن تصلوا جماعة ثم بعد ذلك تؤدون عمرتكم. قال: وإذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة. هذه مسألة تحية المسجد، إذا أقيمت الصلاة لم تنعقد النافلة، أي نافلة، سواء تحية مسجد، سنة وضوء، راتبة، إذا أقيمت الصلاة لا تنعقد النافلة، فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن كان فيها، يعني أقيمت الصلاة وهو قد شرع في النافلة، سواء كانت راتبة أو تحية مسجد أو سنة وضوء أو نحو ذلك، قال: أتمها إن لم يخف فوت الجماعة. إن استطاع أن يتم تحية المسجد أتمها، إن ما استطاع ينصرف من هذه الصلاة، يقطعها ويدخل مع الجماعة. قال: ومن كبر قبل سلام إمام، ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة. ومن كبر قبل سلام إمام أدرك الجماعة، هذا حكم من المسبوق، شخص دخل المسجد ووجد الإمام في التشهد الأخير فكبر تكبيرة الإحرام، لما كبر تكبيرة الإحرام ودخل مع الإمام سلم الإمام. يقول الشيخ: أنه أدرك الجماعة، وهذا مذهب الحنابلة أن الصلاة تدرك بتكبيرة، بتكبيرة الإحرام وليس بركعة كاملة. قال وإن أدركه راكعا أدرك الركعة، إذا دخل المسبوق والإمام راكع وأدركه في الركوع كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع مع الإمام فقد أدرك هذه الركعة. قال وأجزأته التحريم عن تكبيرة ركوع، يعني تكبيرة الإحرام هنا تجزئه عن تكبيرة الركوع لتكبيرة انتقال إلى الركوع، وهذا مبني على قاعدة عند الحنابلة وذكرها ابن رجب في القواعد أن العبادات إذا كانت من جنس واحد تداخلت تتداخل، فمن ذلك هذه المسألة، ومن ذلك بعض الصلوات كتحية المسجد وسنة الوضوء يجوز أن تنويهما بني يعني تنوي أكثر من نية في صلاة واحدة، كما ذكر ذلك ابن رجب عن كثير من أئمة الحنابلة ذكرها في قواعده رحمه الله. فقوله هو أجزأته التحريم عن تكبيرة ركوع، يعني تكبر تكبيرة الإحرام فتكفيك عن الانتقال، لكن الأولى أن تكبر التكبيرتين. قال ويتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، هنا تسقط قراءة الفاتحة وتجزئه قراءة الإمام، يعني في الركعة التي أدركها وهو في الركوع. قال ويسن أن يقرأ في إسرار إمامه وسكتاته، هنا بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة خلف الإمام إذا كانت الصلاة جهرية، فإذا أسر الإمام وسكت هنا تقرأ. قال وإذا لم يسمعه لبعد أو طرش، يعني كان بعيد وليس فيه مكبرات صوت مثلنا الآن، أو طرش يعني أن هذا المصلي لا يسمع فاقد لحاسة السمع. قال ما لم يشغل من بجنبه، إذا كانت قراءته تشوش على من بجنبه لا يفعل هذا الشيء. قال ويستفتح ويستعيذ ولو فيما يجهر فيه إمامه، كل هذا من السنن للمأموم إذا لم يحصل له تشويش للإمام أو لمن بجنبه من المصلين. أما إذا حصل فيه هذا يعني الإشغال والتشويش على من عنده فإنه لا يسن له فعل ذلك. قال ومن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الاقتداء بالإمام. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث. ولذلك قال الفقهاء أحوال المأموم مع إمامه أربعة، أحوال المأموم مع إمامه أربعة. الأول المتابعة، والثاني الموافقة، والثالث المسابقة، والرابع التخلف. هذه أربعة أحوال، نبدأ بالحال الأولى. الحال الأولى ذكرنا المتابعة، وهذه الواجبة، يعني يتابع إمامه، فإذا كبر يكبر بعده، لا يكبر معه ولا قبله ولا يتخلف عنه كثيرا، إنما بعده مباشرة، وهكذا يركع بعده مباشرة ويسجد بعده مباشرة وهكذا. فهذه المتابعة وهذا هو الواجب. الحالة الثانية الموافقة، يعني يركع معه ويسجد معه يوافقه في الأداء، وهذا خلاف الاقتداء، وهذا أيضا خلاف الاقتداء، لكن لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. الحالة الثالثة المسابقة، أن يسابق الإمام، وهذا قد جاء فيه نهي، ومثل هذا قد تبطل صلاته. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان سبحان الله ذكر يعني هذه الفائدة في غير موطنها، يعني إغاثة اللهفان ليس موطن ذكر هذه المسائل، لكن ذكر هذه المسألة في إغاثة اللهفان. نبه على مسألة أو فائدة في الحديث: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحيوان، من يعني خص هذا الحيوان من بين سائر الحيوانات، ما ذكر للحمار، ما ذكر حيوان آخر؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه فوق قبل الإمام، يعني من الركوع أو السجود يسابق الإمام يرفع قبله، أن يحول الله صورته صورة حمار. قالوا شبهه بالحمار لأن الحمار معروف بالغباء، وهذا الذي يسابق الإمام غبي لأنه لن يسلم قبل الإمام. هل سيسلم قبل الإمام؟ يعني في واحد مثلا يجي يصلي مع الإمام مشغول يسابق الإمام عشان يسلم قبل الإمام ويطلع عنده شغل، في أحد يسويها؟ فابن القيم رحمه الله ذكر هذا، قال هذا الذي يسابق الإمام ويرفع قبل الإمام شابه الحمار في الغباء، يسابق الإمام وهو في الحقيقة ماذا؟ لن يسلم قبل الإمام. هذه حال ماذا؟ المسابقة. الحال الرابعة والأخيرة التخلف، يعني يتخلف ينتقل الإمام إلى ركن آخر وإلى ركن بعده وهو إلى الآن جالس أو ساجد، وهذا خطأ. بعض الناس مثلا يسجد الإمام وهو يسجد معه أو بعده ثم يطيل في الدعاء هذا المأموم، والإمام يقوم ويقرأ الفاتحة وهذا إلى الآن ساجد، هذا خطأ، قد تبطل صلاته. مثل الذي يسابق الإمام يسجد قبله ويركع قبله، فالواجب على الإنسان أن يتابع الإمام. نعم، هذه أربعة أحوال نص عليها الفقهاء. ولذلك قال هنا: ومن ركع أو سجد، من ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم، وعليه يرجع لمتابعة كناس ذكر، فإن لم يرجع عمدا بطلت، وإن ركع ورفع قبل إمامه عمدا بطلت، هذا الذي ذكرنا لكم قبل قليل مسابقة، وسهوا أو جهلا يقضي الركعة. نعم. قال: وسنة تطويل أولى عن ثانية. هذه المسألة متوجهة للإمام، من صلى إماما بالناس يسن له أن يقرأ في الركعة الأولى أطول أو أكثر آيات من الركعة الثانية، وهذا في حكمة، وهي لأن يجعل فرصة لمن يعني لم يدركوا تكبيرة الإحرام أن يلحقوا بالإمام في الركعة الأولى فيدركوا الركعة لا تفوته. قال: ولإمام التخفيف مع الإتمام، أيضا لا ينفر الناس ويثقل عليهم ويطيل عليهم، وإنما يخفف مع الإتمام، يعني مع الاطمئنان ومع دائر الأركان وصفة الصلاة كما ينبغي، لكن يخففها لا يطيل عليهم إطالة فيها مشقة. قال: وانتظار داخل إن لم يشق، يعني إذا دخل المسجد شخص وهم راكعون لا حرج على الإمام أيضا أن ينتظر هذا حتى يدرك معه الركعة، لكن بشرط ألا يشق على الجماعة، لأن مراعاة الجماعة أولى من مراعاة هذا المسبوق. أيهما أولى، جماعة أو واحد مسبوق أو اثنين؟ الجماعة أولى، فإذا كان في مشقة على الجماعة لا ينتظر هذا المتأخر. قال: وإن استأذنت امرأة لمسجد كره منعها وبيتها خير لها. هذه مسألة متعلقة بأولياء الأمور وبالنساء. الأصل أن المرأة تصلي في بيتها وبيتها خير لها كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن استأذنت المرأة لأن تذهب إلى المسجد ماذا؟ قال: كره منعها. هذه الجملة فيها مسائل، المسألة الأولى وجوب استئذان المرأة لوليها، ما تخرج المرأة من غير إذن، وإذا كانت لا تخرج إلى الطاعة إلا بإذن فغير الطاعة من باب أولى، أمور مباحة وأمور الدنيا والأسواق ونحو ذلك فلا شك أنه من باب أولى. فالمرأة ما تخرج إلا بإذن، البنت تستأذن والدها، الزوجة تستأذن زوجها، وهكذا. فإذا استأذنت امرأة لمسجد كره منعها، يكره منعها، لأنه جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وبيتها خير لها. وقوله بيتها خير لها يعني صلاتها في بيتها خير لها، حتى لو أرادت أن تخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في المدينة ولنساء الصحابة، مع أنهن سيصلين في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه فضل والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، لكن هناك أكثر من مسألة مستثنات من هذه الجملة. وأول هذه المسائل صلاة العيد، النبي عليه الصلاة والسلام أكد على صلاة العيد وأمر النساء حتى الحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، لكن الخروج يكون بالضوابط الشرعية، بالحجاب الشرعي، وأن يخرجن غير متطيبات ومحتشمات وبالضوابط المعروفة. وأيضا هناك مسألة، نحن عرفنا أن لو كانت المرأة في المدينة وتريد أن تستأذن لكي تخرج إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فبيتها خير لها، هل يقال في مكة بيتها خير لها؟ ايش رأيكم؟ الفقهاء ذكروا مسألة خاصة في المسجد الحرام، وهي أن المرأة في أي مكان قد تصلي في بيتها وبيتها خير لها، لكن المسجد الحرام له خصوصية، ما هي؟ طواف. هل تستطيع المرأة تطوف في بيتها؟ ما تستطيع، طواف ما يكون إلا بالكعبة. فأيضا مسألة المسجد الحرام يعني استثناها بعض الفقهاء من هذا الحديث. فإذا ذهبت المرأة إلى مكة وجلست في مكة فصلاتها وطوافها بالحرم لا شك أنه يعني غير داخل في هذه المسألة، لكن أيضا على المرأة أن تحتشم وأن يعني تبتعد عن زحام الناس ونحو ذلك، ولا تخرج إلا بالضوابط الشرعية المعروفة. ثم قال فصل. نعم، نعم، سواء سابق والتخلف نعم تبطل به الصلاة إذا كان عمدا، أما إذا نسي فهو معذور. نعم نعم، إذا نسي، نعم إذا نسي أو سهى أو نحو ذلك فلا تبطل الصلاة. قال فصل: الأولى بالإمام الأقرأ، إلى آخر كلام المصنف. هنا بدأ بفصل جديد بعد أن ذكر الأحكام المتعلقة في الجماعة ووجوب الجماعة، ذكر هنا الأحكام المتعلقة بمن يكون إماما بالناس. فبعد أن ذكر أحكام الجماعة وأحكام المأمومين بالنسبة لصلاة الجماعة، ناسب بعد ذلك أن يذكر الأحكام المتعلقة بهذا الإمام الذي سيؤم الجماعة، وكيف يتم تعيين هذا الإمام، وما هي الأوصاف المطلوبة في هذا الإمام. قال الأولى بالإمام الأقرأ. طبعا هذا عند هذه الأحكام تكون عند التنافس والتشاح والتزاحم، أما إذا لم يوجد إلا إمام واحد يتقدم ويصلي، إذا لم يعني لم يكن هناك تنافس وتشاح فلا يعمل بهذه الأشياء، لكن عند التنافس يعمل بهذه الأمور. قال الأولى بالإمامة الأقرأ، والأقرأ يعني الأكثر حفظا والأجود قراءة، الأكثر حفظا والأجود قراءة، ولم يعتبر الفقهاء الأحسن صوتا، ولم تدل حتى النصوص على أن الأحسن صوتا يقدم على من هو أكثر حفظا أو أجود قراءة، بل المطلوب هنا أن يكون أكثر حفظا وأجود قراءة. قال العالم فقه صلاته، لابد أن يكون عنده فقه للصلاة، قد يسهو في صلاته فلابد أن يعرف أحكام سجود السهو ونحو ذلك. قال ثم الأفقه، يعني الأعلم بالأحكام الشرعية وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال ثم الأسن، يعني الأكبر سنا، ولا شك أن الأكبر سنا يقدم على من هو أصغر منه إذا تساووا في الصفات المتقدمة، لكن إذا كان فيه أصغر سن وأحفظ وأجود وأفقه أنه يقدم على الأسن. قال ثم الأشرف، يعني إذا تساووا بالصفات المتقدمة نقدم الأشرف، يعني الأشرف نسبا مثل قرشي مثلا، إذا كان عندنا قرشيا أو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره، وهذا قاسوه الفقهاء على قول النبي عليه الصلاة والسلام الإمارة في قريش، فقالوا قاسوا الإمامة الصغرى إمامة الصلاة على الإمامة العظمى. قال ثم الأتقى، والتقوى كلمة عظيمة وهي لزوم الطاعة والبعد عن المعاصي ونحو ذلك. قال ثم من قرع، يعني إذا تساووا في جميع الصفات نجري قرعة لمن يكون إماما. قال وصاحب البيت وإمام المسجد أحق. الآن صاحب البيت إذا صلوا في بيت أو في مكان أو في مزرعة أو نحو ذلك في استراحة، صاحبها أولى بالصلاة فيها، ومثله إمام المسجد إذا عينه ولي الأمر أو عينه جماعة الحي ولو كان غيره أحفظ منه، يعني ما يأتي شخص في مسجد وفي شخص مثلا حافظ جزء واحد وهو أحفظ منه يحفظ القرآن كاملا يقول لا ما تصلي بنا، مع أن ولي الأمر عينه ووزارة الأوقاف عينه في هذا المسجد، لا ما يتقدم عليه. الآن إمام الراتب خلاص ثبت في هذا المسجد أنه إمام فلا يقدم غيره عليه إلا بإذنه، ومثله صاحب البيت، لو دعينا عند شخص وقدم واحد منا قال لا أنت تصلي بنا فلا حرج. قال وحر، يعني الحر يقدم على العبد، ومقيم يقدم على مسافر، وبصير يعني يرى ليس أعمى أولى من ضده. نعم. قال ولا تصح خلف فاسق ولا امرأة وخنثى لرجل. قال لا تصح الصلاة خلف فاسق، هذه مسألة، الصلاة خلف الفاسق ظاهر الفسق ظاهر المعصية، ومثله المبتدع ومن ظاهره يعني مخالفات شرعية فمثله لا يصلى خلفه، خصوصا إذا وجد غيره، ولا يجوز أن يقدم يعين إماما للناس أو يختاره الناس إماما له وهو ظاهر الفسق والفجور والمعصية، لكن إذا لم يوجد غيره أو قهر الناس فصار إماما لهم كبعض أهل البدع في بعض البلاد، ففي هذه الحالة الصلاة خلفهم صحيحة إذا كانت بدعتهم ليست بدعة مكفرة، ليست بدعة مكفرة، ولذلك صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من الظالمين ومن ممن ظاهرهم الفسق، قتلوا كثير من الناس وكان على عقيدة النواصب وفعل أمورا حتى نقل عن بعض السلف تكفيره، لكن الجمهور السلف على عدم تكفيره، لكن يتفقون على فسقه وفجوره، ومع ذلك صلوا خلفه. بل أوضح من ذلك الصلاة خلفه، يعني من عنده مخالفات ونحو ذلك، يعني تحقيقا للجماعة، أنا أقصد تحقيقا للجماعة، لا أن يوجد إمام لأهل السنة، مسجد لأهل السنة ومسجد مبتدعة، هنا المسألة محسومة، يعني تذهب إلى أهل السنة ما تذهب إلى المخالفين. لكن إذا وجد في بلد مثلا قرية أو مدينة لا يوجد فيها إلا مسجد واحد، وهذا الإمام ماذا عنده؟ بدعة عملية أو عنده فسق ونحو ذلك، فمثل هذا الصلاة خلفه أولى من الصلاة في البيت تحقيقا للجماعة. وأدلة هذا كثيرة جدا، من ذلك عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج في المدينة وحاصروا بيته ومنعوه من الخروج من بيته، كانوا هم الخوارج يصلون في المسجد ويأمون الناس في المسجد النبوي، فجاءه الصحابة صغار الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة، فقالوا لعثمان هل نصلي معهم؟ قال صلوا، خير ما الصلاة خير ما يفعل الناس، فلم ينههم عن الصلاة خلف الخوارج. أنا ذكرت هذه المسألة لأن هذه المسألة في بعض المجتمعات اليوم، بعض طلاب العلم يكونون في بعض الدول ويكون عامة الأئمة على مذهب معين، عندهم بدع عملية مثل بدع بعض الصوفية ونحو ذلك، ويكون هذا مذهب الدولة، فبعض طلاب العلم يخطئون خطأ وهو ترك الجمعة والجماعة، ما يصلون لا جمعة ولا جماعة بحجة أن هذا مبتدع، هو عامي أصلا موظف في الدولة بس عشان يصير إمام ومؤذن، وعنده بس مسبحة وبعض التسبيحات البدعية وما عنده شيء، واضح؟ لكن إذا كنا في بلد فيه أئمة من أهل السنة ومساجد أهل السنة وفيه أئمة عندهم مخالفات، لا شك في هذه المسألة أو في هذه الحالة نذهب إلى من؟ أئمة أهل السنة، ولا شك أن نذهب نصلي خلف الأتقى والأفقه والأعلم، ونبتعد عن من عنده فسق وبدع. أما من بدعته مكفرة فهذا لا يصلى خلفه يعني مطلقا، ولا تصح الصلاة خلفه. قال ولا امرأة، المرأة لا تكون إمامة للرجال لكن تكون إمامة للنساء. قال وخنثى لرجل، مسألة الخنثى هذه يعني في السابق يولد شخص فيشتبه على الناس هل هو ذكر أو أنثى، يكون له آلتين ونحو ذلك، في السابق كان يشتبه هذا الأمر، لكن اليوم مع تطور الطب وهذا ما يشتبه على الناس مثل هذا، فلذلك قالوا من هذا حاله فإنه لا يكون إماما. ولا صبي لبالغ، يعني الصبي الصغير الذي لم يبلغ لا يكون إماما للبالغين الكبار. ولا أخرس، من هو الأخرس؟ الذي لا يتكلم، هذا أيضا لا يصير لا يكون إماما إلا لمن هم مثله، إذا كانوا مثله يجوز أن يأم بهم، لكن الأخرس لا يكون إماما لمن يتكلم، كيف سيكبر وكيف سيقرأ كيف سيقتدون به. ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله، شخص يعجز عن ركن كالقيام مثلا أو شرط من شروط الصلاة المتقدمة إلا بمثله، سوى إمام الحي المرجو زوال مرضه ويصلون وراءه جلوسا ندبا. الآن إمام الحي الإمام الراتب إذا طرأ عليه مرض فإنه يجوز أن يصلي جالسا ويصلي من خلفه جلوسا، قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جلس فأشار إلى الصحابة أن يجلسوا وهو في الصلاة، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فاركع، إلى آخر الحديث. ثم قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. لكن هذا إلي ماذا؟ قال: المرجو زوال مرضه، يعني مرض طارئ وعذر طارئ، لا أيام طويلة أو شهور. يعني مثلا أصيب برجله وطلب منها يعني ركبوا له جبس مثلا ويستمر معه شهرين أو ثلاثة أشهر، لا يصلي بالجماعة جالس شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا، وإنما مثلا شيء طارئ، فرض أو فرضين أو ثلاثة ونحو ذلك، يوم مثل هذا لا حرج فيه. قال: ويصلون وراءه جلوسا ندبا. هنا فائدة، وهي أن متابعة الإمام لازمة حتى في حال عجزه عن القيام. متابعة الإمام لازمة حتى في حال عجزه عن القيام. كل هذا تحقيق للجماعة والاقتداء. قال: وإن ابتدأ بهم قائما وعجز فجلس أتموا خلفه قياما، ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك. طبعا قوله أتموا خلفه قياما، جاء نص الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار لهم فيجلسون، لكن ربما يشتبه حال يعني الحال على بعض المأمومين، أو بعض المأمومين يجهل هذه المسألة فيستمر في صلاته قائما، فمثل هذا لا حرج فيه. لكن من يعرف هذه المسألة يجلس مع الإمام لا يستمر قائما. ولا خلف محدث أو نجس يعلم ذلك، يعني شخص أما الناس وهو محدث سواء حدث أكبر أو أصغر، أو نجس يحمل نجاسة في بدنه أو ثوبه يعلم ذلك. قال: فإن جهل مع مأموم حتى انقضت صحت لمأموم، يعني أنه إن جهل الإمام حدثه أو جهل النجاسة التي كانت على ثوبه أو على بدنه ولم يعلم إلا بعد أن فرغت الصلاة، صحت صلاة المأموم فقط. وقيد هنا بقيد، وهو إن قرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام، إن قرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام فإن صلاته تصح، لأن قراءة الإمام باطلة، لأن صلاته باطلة، فلا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم. قال: ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة، لا يجوز أن يأم الناس من لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحفظ الفاتحة أو لا يقرأ قراءة صحيحة. ونحن قد مر معنا في صفة الصلاة أنه لابد من قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، وأن حتى الحروف المشددة يشددها. قال: أو يدغم ما لا يدغم، أو يبدل حرفا بآخر غير ضاد المغضوب عليهم ولا الضالين. ضاء يعني بعض الناس يبدل حرفا بحرف، وهذا يسمونه الألثغ، يعني الذي ينطق الراء غينا. مثل هذا لا يصلي إلا بمن هو مثله الذي يبدل حرفا بحرف. قال: غير ضاد المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا الحرف الضاد تجدون الفقهاء دائما يجيزون قراءته بالضاء، وهذه المسألة يذكرها حتى أهل التفسير في تفسير سورة الفاتحة. وعلماء التجويد والقراءة أيضا يختلفون في أداء هذا الحرف، فبعضهم يعني ينطقه مفخما تفخيما قريب من الطاء، أو يعني يقول غير المغضوب، وبعضهم يخرجه قريبا من الضاء لكن ليس ضاء، فيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا؟ لأن هذا الحرف تميز بصفة من صفات الحروف وهي الاستطالة، ونص عليها ابن الجزري في تجويد. وأنا في الحقيقة يعني بين قراء المدينة لما كنا في المسجد النبوي وجدت قرابة يعني بين المشايخ القراء الكبار في المسجد النبوي قرابة 6 طرق لأداء هذا الحرف، فبعضهم ينطقه كأنه طاء أو دال مفخمة، وبعضهم ينطقه كأنه ضاء. وهو في الحقيقة الذي يعرف علم القراءات ويعرف اللغات العرب يجد أن العرب أيضا في لهجاتهم التي نزل القرآن عليها نزلت على أكثر من صفة أو أكثر من لغة ولسان ولهجة من لهجات العرب، فلذلك هو في الحقيقة هذا الخلاف الذي بين القراء ليس خلافا يعني لا يكون خلاف تضاد في الحقيقة، وإنما هو من قبيل خلاف التنوع، ولذلك هم يتفقون على صحة قراءة من قرأ الضاد ضاء، فلو قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين أخرج الضاء من الثنايا فإن قراءته صحيح. واضح؟ ما نريد نستطرد كثيرا لأن هذا يبحث في علم التجويد وفيه مصنفات كثيرة في التجويد والقراءة، قراءة القرآن خاصة بهذا الحرف وبأدائه. ولذلك يقول ابن الجزري في منظومته لما تكلم عن هذا الحرف قال قال وباستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي إلى آخر ما ذكر من صفات هذا الحرف. نعم، وهذا الحرف هو من الحروف التي تميزت بها اللغة العربية، من خصائص اللغة العربية هذا الحرف لا يوجد في غير اللغة العربية. الآن واضح المسألة، فمن قرأ هذا الحرف الضاد ضاء فقراءته صحيحة لا تبطل بها الصلاة. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، لحن أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. تقدم معنى اللحن وأن اللحن منه ما يحيل المعنى ومنه ما لا يحيل المعنى، فما كان يحيل المعنى هذا لا تصح إمامته إلا بمثله، يعني بمن يقرأ مثله. نعم، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، إذا قدر هذا الإمام الذي يقرأ بالناس على إصلاح هذا اللحن فيجب عليه أن يعيد الآية فيصلح هذا اللحن، إذا قدر ولم يعيد الآية لم تصح صلاته وتبطل صلاته. قال وتكره إمامة لحان وفاء ونحوه، فأفاء بعضهم يتأتي ويفأفئ يعني يكرر بعض الحروف، الفأفأة تكرار حرف الفاء والتأتأة التاء ونحو ذلك. ومن لا يفصح ببعض الحروف لا ينطقها فصيحة ظاهرة بينة، وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما أو أنف، يعني من كان به هذه العيوب أيضا لا يكون إماما للناس عند في حال الاختيار، وأي أمة أجنبية فأكثر لا رجل معهن، لا يكون إمام لامرأة أجنبية لوحده لا رجل معهن ولا محرم مع هذه المرأة، أو قوما أكثرهم يكرهوا بحق، لا يكون إمام لجماعة أكثرهم يكرهوا بحق وإنما يؤم بأناس لا يكرهونه، هذا قد جاء في حديث. ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه. مثل ما مر معنا أن هناك صلاة قد تؤدى تصلى أداء وتصلى قضاء، فشخص الآن إمام لكنه يقضي صلاة وخلفه مأموم يؤدي الصلاة أو العكس، لا حرج في هذا. قال: لا مفترض بمتنفل، لا يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، هذا على المذهب، وإلا هناك رواية أخرى وقول آخر يجيز مثل هذه الصلاة. ولا ظهر خلف نحو عصر أيضا، قالوا لاختلاف النية، لا يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، وإن كان هناك قول راجح أو يرجحه بعض أهل العلم أنه لا حرج في هذا. ونحن ذكرنا لكم أن يعني مقامنا مقام دراسة للمسائل، لا مقام يعني فتيا وترجيح ووقوف مع كل مسألة، لكن المهم أن نفهم ونتصور هذه المسائل. قال: ثم قال فصل: يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندبا. مصنف رحمه الله بعد أن ذكر أحكام الصلاة للجماعة والإمامة ناسب أن يذكر مكان المأمومين في الصلاة، ناسب أن يذكر مكان المأمومين في الصلاة مع الإمام، أين يقف المأموم مع الإمام إذا كانوا اثنين أو كانوا ثلاثة أو كانوا أربعة أو كانوا رجالا ونساء أو كان معهم صبيان، كيف يقفون؟ أراد أن يبين في هذا الفصل، وهذا أمر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندبا، ويصح عن يمينه وبجنبيه. يصح يعني لو كان إمام ووقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره صحة الصلاة. قال: لا يساره فقط. القول ببطلان الصلاة عن يسار الإمام فقط هذا من مفردات المذهب، مذهب الحنابل، من مفردات الحنابل، أنه يبطلون صلاة المأموم إذا صلى عن يسار الإمام وحده. لو كانوا اثنين وجاء المأموم وصلى عن يسار الإمام، عند الحنابلة فقط صلاته باطلة. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قام ابن عباس عن يساره أداره إلى يمينه. طيب، قال: أو قدامه. أيضا لا يتقدم المأموم على الإمام، كيف سيقتدي بالإمام؟ لا يتقدم، الأصل أن المأموم لا يتقدم على الإمام، فإذا تقدم بطلت صلاة، إلا في حال الضرورة أو إذا كانوا في مكة في الجهات الأخرى من الكعبة يتقدمون لا حرج، أو كان في الضرورة يعني في بعض المساجد التي يعني فيها ضيق ونحو ذلك فتقدموا على الإمام فلا حرج في ذلك. قال: ولا الفذ خلفه، لا يكون إمام، لا يكون مأموم منفردا خلف الصف أو خلف الإمام وحده، أو خلف صف إلا امرأة خلف رجل. المرأة نعم تصلي خلف الرجل لا تقف جنبه ولو كانت زوجته أو بنته، وتقف إمامة النساء في صفهن ندبا. إذا صلت المرأة بالنساء صفت تقف معهن في صفهن ندبا. وهنا مسألة ينبه عليها للعلم، وهي أنه يستحب للنساء أن يصلين جماعة، وهذا القول نصره ابن القيم في إعلام الموقعين، وهذا أمر مهجور ربما عند كثير من النساء، وهذا فيه فوائد تعليم البنات الصغار الصلاة والاقتداء. ولذلك نحن نلاحظ بين أبنائنا الأبناء الصبيان يعني يكون عنده فقه في أحكام الصلاة أكثر من البنات في الغالب. لماذا؟ لأن الولد مع والده يصلي في المسجد ويرى الإمام ويرى المؤذن ويرى الجماعة ويرى كيف يصلون وكيف يتنفلون وكيف، والبنات يعني ولو اجتمعوا يعني كثير من النساء في مكان في الغالب ما يصلون جماعة، ولو كان معهن من تحفظ القرآن ونحو ذلك، وإن كان غير واجب، لكن هذا الأمر يعني كما قال ابن القيم أنه أمر مستحب، وذكر فيه أدلة كثيرة عن صحابيات أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلين يعني النساء في بيوتهن، وهذا من باب التعليم وتعليم غيرهن الصلاة. قال: ويليه رجال ثم صبيان ثم نساء. يليه، الضمير هنا يعود إلى من؟ الإمام. يلي الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. الأفضل فالأفضل كجنائزهم، سيأتينا كتاب الجنائز أنه يوضع الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ومن لم يقف معه إلا امرأة أو من علم حدثه أو نجسه أو صبي في فرض ففذ. من صلى بجانبه شخص فيه هذه الأوصاف فحكمه حكم الفذ، لأن الذي بجانبه وجوده كعدمه، لا تنعقد به الجماعة. إذا صلى معك شخص غير متوضأ أو فيه نجاسة أو من هذه الأوصاف ممن يعني لا تنعقد بهم الجماعة، فوجوده كعدمه لا تنعقد به ماذا؟ الجماعة. قال: ومن وجد فرجة دخلها وإلا فعن يمين إمامه. يجب تسوية الصفوف وسد الفرج، ما الإنسان يحدث صفا جديدا والصف لا زال فيه فرج. فإن لم يمكنه نبه من يقوم معه. هذه المسألة مسألة يعني الإنسان دخل والصف الأول مكتمل ليس فيه فرجة، هل يصلي خلف الصف منفردا أو لا يصلي خلف الصف منفردا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب على أنه لا يصلي لوحده خلف الصف، ولو أنه ينبه شخص يسحبه يعني يأخذه من الصف الأول معه يجذبه، أو ينتظر شخص يأتي معه فيصلي، يعني لا يقف خلف الصف لوحده، هذا هو المذهب. قال: ومن صلى ركعة فذا لم تصح، يعني يصلي ركعة كاملة وهو فذ خلف الصف لم تصح، هذا هو المذهب. وإن كان قد تجدون في كلام المشايخ وفي فتاويهم كفتاوى ابن عثيمين رحمه الله من يصحح صلاته ولا يلزمه أن يجذب شخص من الصف الأول يؤخره معه. وإن ركع فذا ثم دخل الصف أو وقف معه آخر قبل سجود إمام صحت. قال: إن ركع فذا ثم دخل في الصف، هذا حصل لأحد الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، قبل أن يدخل في الصف ركع لكي يدرك الإمام، ثم بعد ذلك دخل في الصف، لكن هذا الفعل ما يفعل الإنسان بعيد عن الصف، قريب من الصف نعم، لكن بعض الناس ربما يفهم أنه يجوز له من باب المسجد يركع ويمشي، مساجد كبيرة كيف يركع ويمشي أبو بكر فعله قريب من الصف. قال: أو وقف معه آخر، يعني هو كبر فذا ليس معه أحد لكن دخل معه شخص آخر قبل سجود إمامه صحت هذه الركعة. نعم. ثم قال: فصل: يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقا إن سمع التكبير. يريد المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن يبين صحة اقتداء المأموم خلف الإمام وإن لم يره. فإذا كان المأموم يستطيع أن يقتدي بالإمام فيكفي للمتابعة وإن لم يرى، المهم أن يستطيع الاقتداء به سواء بسماع صوته أو برؤية المأمومين اتصال الصفوف. فقال: يصح اقتداء مأموم بإمام في مسجد مطلقا إن سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو من وراءه يعني من المأمومين. ويكره علو إمام عنه ذراعا فأكثر. الإمام يكره له أن يصلي في مكان مرتفع، لكن المأمومين لا حرج، لا حرج لو كان المسجد أكثر من دور ومثل المسجد الحرام، لا حرج أن المأمومين يصلون في الدور الأول أو الثاني أو السطح، لا حرج، لكن الإمام يكون لا يرتفع الإمام على المأمومين. قال وصلاته في الطاق، طاق المحراب مثل محرابنا هذا، ها؟ لا يدخل الإمام في المحراب، لأنه إذا دخل في المحراب لم يتمكن الناس من الاقتداء بهذا الإمام، فلا يدخل في المحراب. هذا الذي يقصد به الطاق. وتطوعه موضع مكتوبة بعدها، الإمام يكره له أن يتطوع، يعني يتنفل أو يصلي الراتبة في مكان صلاته وإمامته بالناس. لماذا؟ لأنه قد يلتبس على الناس أنه يصلي فريضة فيأتون يصلون خلفه. قال وإطالة قعود مستقبل القبلة بعدها، لا يطيل القعود بل إذا سلم من الصلاة ينصرف ويستقبل المأمومين. قال إلا لحاجة، قد تكون هناك حاجة فالحاجة لها حكمها. وذكروا من الحاجات إذا كما كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون هناك ستر بين الرجال والنساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يلتفت ويستقبل المأمومين حتى تخرج النساء، وأمر الصحابة بذلك، وهذا من الحاجات. قال ويكره وقوف مأمومين بين سوار تقطع الصفوف بلا حاجة. إذا كان المسجد فيه أعمدة وسواري فيكره أن يصل، فتكره الصلاة بين هذه الأعمدة والسواري، إلا عند الحاجة مثل ضيق المسجد ووجود في الخارج مطر أو برد أو نحو ذلك، فلا حرج من الصلاة خلف السواري. قال بعد ذلك فصل يعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين. عقد المصنف رحمه الله هذا الفصل المهم، وهو متعلق بالأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة. ففي هذا الفصل أراد أن ينتقل بحكم من أحكام الجماعة، وهو أن الذين تجب عليهم الجماعة قد يعذرون بتركها، قد يعذرون بتركها. فقال يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. طبعا مريض ليس مرض يسير، وإنما مريض يشق عليه الذهاب، أو أن ذهابه إلى الجماعة والمسجد قد يزيد في مرضه. قال ومدافع أحد الأخبثين، أحد الأخبثين يعني البول أو الغائط. قال ومحتاج لطعام بحضرته، وهذا قد تقدم معنا هذه المسألة، وهذه مقيدة بقيدين: الأول الحاجة إلى الطعام، والثاني ماذا؟ أن يكون الطعام حاضر لا ينتظر الطعام. فإذا كان محتاجا للطعام والطعام حاضر فيقضي منه نهمته ثم بعد ذلك يصلي، ولو كان هذا الطعام يعني قد يفوت عليه هذه الجماعة فإنه معذور في هذه الحالة، لكن لا يكون ديدنا له، ما يضع العشاء والغداء إلا وقت الصلاة، لا. وخائف ضياع ماله، إذا حضر صلاة الجماعة يضيع المال، المال قد تكون إبل قد تكون غنم، قد الأموال تختلف، أو فواته، فوات هذا المال أو ضررا فيه، وهذا يعرفه أهل الأسواق الذين يبيعون ويشترون، قد يتلف هذا المال، أو موت قريبه، يكون مرافق لمريض ملازم لهذا المريض، إذا صلى في الجماعة ماذا؟ سيموت هذا المريض، أو تكون عليه مشقة كبيرة أو يهلك، فلا بد من وجوده مع هذا المريض، مثل هذا يعذر في تركه للجماعة. ومثله تماما الطبيب والذين يعالجون المرضى والممرضين ونحو ذلك، أو رفيقه ومن يمرضهما، هذا ذكرناه الآن. أو خاف على نفسه ضررا، يخاف على نفسه ضرر إذا ذهب إلى المسجد أو الجماعة، أي ضرر، سواء ضرر بسبب برد أو مطر أو أي ضرر كان، أو سلطانا يعني سلطان ظالم، أو ملازمة غريمه ولا شيء معه، يعني أقرض شخص وهذا الشخص يطالبه بالدين وهو ليس معه مال وليس معه ما يسدد به هذا الدين ويعطيه هذا الغريب. طبعا هذا في مسألة إذا كان لا يوجد إلا هذا المسجد الذي فيه الغريب، لكن إذا كانت المساجد كثيرة قد يصلي في مسجد لا يوجد فيه هذا الغريب لا يترك الجماعة. أو فوات رفقته بسفر، ومثل اليوم الطائرة تطير عليه الطائرة، يعني إذا صلى الجماعة ستطير عليه الطائرة، هذا ربما لو صلى ما يخشع، ما يعرف ماذا قرأ في صلاته أو كيف يصلي، فمثل هذا يركب الطائرة ويصلي إما في الطائرة أو إذا وصل في الوقت. قال أو تطويل إمام، إذا كان الإمام يطيل إطالة شديدة فيها مشقة، أو أذن بمطر ونحوه، وهذا قد جاء عن الصحابة وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في المطر والرياح الشديدة ونحو ذلك، يقول صلوا في رحالكم، فيصلون في بيوتهم لا يشهدون الجماعة. أو غلبة نعاس، إذا كان عليه نوم شديد وما يستطيع أن يصلي مع الجماعة، وريح باردة شديدة بليلة مظلمة، ريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، فكل هذه الأعذار الإنسان معذور فيها ألا يحضر الجماعة. هنا تنبيهات قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده، أو ثلاث تنبيهات نختم بها هذا الباب المهم المتعلق بالأعذار. التنبيه الأول هو أنه مهما كان العذر، مهما كان العذر، فالواجب على المسلم ألا يفرط في صلاة الجماعة، مهما كان العذر فالواجب على المسلم ألا يفرط في صلاة الجماعة، لأن التخلف عنها من صفات من؟ المنافقين. مهما كان العذر فالإنسان لا يفرط في صلاة الجماعة لأن التخلف عنها من صفات المنافقين. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الضابط في الترخيص في عدم حضور الجماعة هو العذر الطارئ. الضابط في الترخيص في عدم حضور الجماعة هو ماذا؟ العذر الطارئ، كمدافعة الأخبثين والحاجة إلى الطعام والنعاس الشديد، لا الدائم كالعمى مثلا، فهذا ليس عذر ونحوه. قد جاء الأعمى فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعذره. التنبيه الثالث وهو كلام للفقهاء، قال الفقهاء الذين يبتلون بالكوارث اليوم كالفيضانات، فتدخل المياه إلى بيوتهم ومساكنهم، قالوا حكمهم حكم الأسير الذي لا يستطيع أن يركع ويسجد، أو لا يستطيع أن يسجد ويجلس في الماء، ماذا يفعلون؟ قالوا يصلون ويومئون في الركوع والسجود، يصلون ويومئون في الركوع والسجود. نعم. ثم قال بعد ذلك باب أهل الأعذار، بعد أن ذكر حكم من يعذر بترك الجمعة والجماعة أراد أن يذكر ويبين صفة وكيفية صلاة هؤلاء الذين يعذرون، بعد أن بين حكم من يعذر بترك الجمعة والجماعة أراد أن يذكر ويبين صفة وكيفية هؤلاء الذين يعذرون عن صلاة الجماعة. وأهل الأعذار ثلاثة كما سيبين: المريض والمسافر والخائف، فسيبين في هذا الباب أحكام المريض وأحكام المسافر وأحكام الخائف، صلاة المريض وصلاة المسافر وصلاة الخوف. قال باب صلاة أهل الأعذار: تلزم مكتوبة مريضا. المريض لا تسقط عنه الصلاة أبدا، لكن له أحوال كيف يصلي. عندنا ستة أحوال أو ستة هيئات يصلي عليها المريض. الهيئة الأولى قائما، فإن لم يستطع ينتقل إلى الهيئة التي بعدها وهي الثانية قاعدة فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب، هذه أي هيئة؟ ثالثة. والأيمن أفضل، يعني على جنبه الأيمن أفضل من جنبه الأيسر. قال وتصح على ظهره يعني مستلقيا، وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين. قال وتكره مع قدرة على جنب، يعني يكره أن يصلي مستلقيا وهو يستطيع أن يصلي على جنبه، لكن إن لم يستطع تعين عليه. قال ورجلاه للقبلة، هذا إذا صلى مستلقيا يجعل رجلاه إلى القبلة. الآن كم صفة أخذنا؟ الأولى قائما، الثانية قاعدا، الثالثة على جنب، رابعا الإيماء، أن يومئ برأسه، هذا الذي لا يستطيع أن ينام على جنبه، يصلي مستلقيا ويومئ برأسه، هذه الهيئة الرابعة، يصلي مستلقيا ويومئ برأسه راكعا وساجدا ويخفضه، يعني في السجود يخفضه أكثر من الركوع. فإن عجز أومأ بعينه، يعني شخص لا يستطيع أن يتحرك أبدا إلا عينيه، هذه الصفة الخامسة وهي الإيماء بالعين، الإيماء بالعين. بقيت صفة سادسة وهي الذي لا يستطيع حتى الإيماء بالعين، هذا يصلي بقلبه، ينوي بقلبه، الذي لا يستطيع أن يتحرك أبدا حتى عينيه ما يستطيع يحركها لكن عقله باقي فيه، فهذا يصلي ينوي بقلبه ويصلي بقلبه، ينوي الركوع بقلبه والقراءة بقلبه والسجود وهكذا. هذه ستة أحوال أو ستة هيئات تكون صلاة المريض عليها. طيب، بعض العوام يصلي بإصبعه، هذه موجودة في بعض المستشفيات يمكن تجدونها، يعني جالس أو مستلقي ويركع بإصبعه ويسجد بإصبعه، هذه الصلاة بالإصبع لم يذكرها الفقهاء أبدا وليس عليها دليل، يعني هذا مذهب العوام، ليس مذهبا للفقهاء وليس عليها دليل أبدا، فليست من الهيئات التي يذكرها الفقهاء الصلاة بالإصبع. طيب، هنا مسألة وهي الذي يستطيع على القيام لكن لا يستطيع الركوع والسجود، موجود هذا؟ يعني شخص أجريت له عملية في عينه ينهاه الطبيب عن الركوع والسجود، ماذا يفعل؟ هذا يأتي بما يستطيع فيقوم ويومئ للركوع والسجود، فإذا جاء الركوع والسجود جلس ويومئ بحسب استطاعته. قال ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني عجز أثناء القيام، أثناء الصلاة عجز عن القيام، ماذا يفعل؟ ينتقل للقعود. طيب أثناء الصلاة كان قاعدا فحصل له قدرة واستطاعة، ماذا يفعل؟ يقوم، واضح؟ قال انتقل إلى الآخر، فإذا حصل له عجز انتقل إلى الهيئة الأخرى، وإذا حصل له قدرة انتقل إلى الهيئة التي قبلها. قال ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، هذه المسألة التي ذكرناها مسألة من يستطيع القيام ولا يستطيع الركوع والسجود. قال ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة، يقول الآن مريض يطيق قياما الصلاة، يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوات بقول مريض ثقة مسلم ويفطر بقوله إن الصوم يمكن العلة. الآن يوجد عند كثير مرضى يقول له الطبيب لا تصوم ويصوم، يقول أنا أستطيع الصيام، أو يقول له لا تصلي قائما وهو يقول أستطيع الصيام. الطبيب لماذا منعه؟ من أجل أن الطبيب منعه من أجل أن القيام يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء، أو الصيام يزيد في المرض أو يؤخر الشفاء، وهو في الحقيقة يقول أنا مستطيع، هذا موجود. مثل هذا إذا نصحه الطبيب المسلم الثقة، ولماذا قالوا مسلم ثقة؟ لأن هذا حكم شرعي، فلا بد من الأخذ بقول الطبيب المسلم لا الكافر. فإذا قال الطبيب أن القيام أو الصيام يؤخر الشفاء، فعليه أن يأخذ بكلام الطبيب فيترك القيام للصلاة ويؤخر أيضا الصيام إلى أن يشافى فيصوم بإذن الله. قال وتصح في سفينة إذا أتى ما يعتبر لها. الصلاة في السفينة يصلي الإنسان بحسب استطاعته، إن استطاع أن يستقبل القبلة استقبلها، وإن استطاع القيام قام، فإن عجز عن هذه الأمور ماذا؟ تسقط عنه. ومثلها الصلاة في الطائرة. قال وقاعدا إن عجز عن خروج منها وقيام بها، إذا ما استطاع أن ينزل من السفينة إلى الأرض وما استطاع القيام في هذه السفينة فإنه يصلي قاعدا. وعلى راحلة خشية تأذ بوحل ونحوه، إذا كان على دابة في السابق بعير واليوم سيارات، وصار مطر غزير ووحل وحضرت الصلاة، فإنه يصلي في دابتي أو في سيارتي لا حرج عليه، لكن يوجه هذه الدابة إلى القبلة. قال ونحوي، لا لمرض مع قدرة نزول وركوب. لكن لو كان مريض ويستطيع أن ينزل من الراحلة وليس هناك وحل، فإنه ينزل من الراحلة ويجلس على الأرض ويصلي، هذا في الفريضة. قال ويصح النفل مطلقا. صلاة النافلة على الراحلة مر معنا أنها من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على الراحلة النافلة في السفر، صلى على الراحلة النافلة في السفر. ثم قال فصل من سافر سفرا مباحا يومين فأكثر فله قصر رباعي. انتقل هنا إلى أحكام صلاة المسافر، وهو النوع الثاني من أهل الأعذار. فبعد أن بين حكم المريض أراد أن يبين حكم المسافر، وهو النوع الثاني من الأعذار. والمريض له رخص، منها أولا قصر الصلاة وجمعها، ومن رخص السفر أيضا ماذا؟ الفطر في نهار رمضان، ومن رخص السفر ماذا؟ المسح على الخفين 3 أيام بلياليهن، ومن رخص السفر أيضا ترك الرواتب، صلوات الرواتب عدا ركعتي الفجر. قال من سافر سفرا مباحا، ليس سفر معصية، ليس سفرا لمعصية، يعني شخص سافر ليقتل شخص هذا لا يجوز له أن يترخص يقولون في هذا السفر. قال يومين فأكثر فله قصر رباعية. يومين حددوا الفقهاء، والمذهب هنا على أن السفر هو ما كان مسيرة يومين، ويومين حددوها ب80 كيلو اليوم. قال فأكثر فله قصر رباعية. ما هي الرباعية؟ صلاة الظهر والعصر والعشاء. إذا فارق عامر بيوت قريته، فإذا فارق البيوت ولو كان هناك بعض البناء أو بعض المزارع أو بعض البساتين، لكن عامر البيوت ومركز المدينة إذا فارقه، سواء كان لهذه المدينة سور أو لم يكن لها سور، فإذا فارق عامر البيوت بدأ بالسفر، لا يبدأ بالقصر والجمع من بيته. وهو أفضل من إتمام، يعني أفضل من أن يتم الصلاة. وإن مر بوطنه، يعني شخص سافر إلى بلدة ثم أراد السفر إلى بلدة أخرى لكن سيمر ببلده إذا مر ببلده لا يجوز له أن يترخص بأحكام السفر. أو بلد له به زوجة، إذا تزوج في مكان فقد تأهل وأصبح من أهل هذه البلد فلا تجري عليه أحكام السفر في البلد التي له به زوجة. أو دخل وقت صلاة عليه حضرا، يعني أذن المؤذن للصلاة وهو لم يخرج من عامر قريته أو من بلده، فمثل هذا يصليها تامة لا يقصرها. نعم. أو أقام فيها، أقام في تلك البلدة، أو ذكر صلاة حضر بسفر، ذكر صلاة حضر بسفر، ذكر أنه نسي الصلاة صلاة في الحضر فيصليها في السفر أربعا لا يقصرها. أو عكسه، ذكر صلاة إيش سفر في حضر يتمها أيضا. أو ائتم بمقيم، وهذه مسألة مهمة، بعض المسافرين يصلون خلف مقيم فيقصرون الصلاة وهذا خطأ. أو بمن يشك فيه، يعني يشك هل هو مقيم أو مسافر، فمثل هذا يتم الصلاة. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامه يعني تكبيرة الإحرام، أو شك في نيته، أو أخرها حتى تضايق وقته عنها، أو نوى إقامة فوق 20 يعني 20 يوم عفوا أو فوق 20 صلاة لزمه الإتمام. هذه المسائل كلها يتم فيها الصلاة لا يقصر فيها ماذا الصلاة. 20 صلاة يعني كم يوم؟ شرايك 4 أيام. فإذا كان نوى الإقامة 4 أيام فأقل، أقل من 4 أيام يقصر، إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر لا يقصر الصلاة. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر بآخر، صلاة سفر بسفر آخر، أو حبس لنحو مطر ولم ينوي الإقامة، حبس في مكان وأطال فيه الإقامة وهو لا يدري متى يسافر، هو مسافر لكن لا يدري متى يرجع إلى بلده، فمثل هذا لو أقام فترة طويلة فإنه يجوز له القصر. ويذكرون أن ابن عمر رضي الله عنه ذهب إلى أذربيجان فحجزه الثلج 6 أشهر وكان يقصر الصلاة. أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها قصر. نعم. واضح هذه المسائل؟ هذه المسائل كلها لا حرج عليه أن يقصر فيها الصلاة. ثم قال فصل يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. يقصد بالظهرين صلاة الظهر وصلاة العشاء، ويقصد بالعشاءين صلاة العشاء والمغرب. قال في وقت إحداهما، يعني تقديم أو تأخير، بسفر قصر ولمريض يلحقه بتركه مشقة. الجمع أوسع من القصر، القصر لا يجوز إلا في السفر، أما الجمع يجوز في السفر وفي المرض وفي المشقة الشديدة وفي الحاجة الشديدة وفي المطر، فالجمع أوسع. لكن من كان يجمع لمرض أو لمطر لا يقصر الصلاة، بعض المرضى يظن أنه إذا جمع يقصر الصلاة وهذا خطأ. قال ولمريض يلحقه بترك مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، وقيدوا ببلل الثياب يعني المطر غزير ليس مطر يسير، وتوجد معه مشقة، أما المطر الذي لا مشقة معه لا تقصر فيه الصلاة. ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى ببيته، يعني لو صلى في بيته يجوز له ماذا الجمع في هذه الحال، لأن مع البرد الشديد الوضوء يكون فيه مشقة، والوضوء والماء يكون بارد ونحو ذلك. قال والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. الإنسان يعمل بالأرفق في سفره أو حتى في مرضه، فيقدم الصلاة أو يؤخرها، جمع تقديم أو جمع تأخير بالنسبة للأرفق به. فإن استويا فتأخير أفضل، يعني يؤخر الصلاة إلى التي تليها، ويرتب المجموعتين، يعني إذا أخر الظهر إلى العصر لا يصلي العصر قبل الظهر، ولا يصلي العشاء قبل المغرب، وإنما يصليها مرتبة، الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء. وإن جمع تقديما اشترط نية الجمع عند إحرام أولى. هنا بالنسبة للسفر مع المسافة لابد من النية، نية السفر، لأن الإنسان قد يمشي مسافة طويلة مثل مسافة السفر أو أكثر وهو لا ينوي السفر، يبحث عن ضال مثلا، يبحث عن ضاع له بعير أو ضاعت له شاة، فيمشي أكثر من 80 كيلو يبحث عنه وهو لم ينوي السفر. نعم، فلا بد من نية السفر، وألا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. يعني إذا جمع الصلاة لا يفرق بين الصلاتين المجموعتين بفترة زمنية بعيدة إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما. الأصل أن الراتبة لا تصلى في هذه الحال، حتى في حال الجمع لا تصلى الراتبة، وإنما تؤخر بعد الفريضة. ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى، يعني سواء المرض هذا مستمر أو المطر والوحل مستمر، أما إذا انقطع هذا السبب وزال هذا العذر فإنه لا يجوز الترخص بالجمع والقصر. قال: واستمراره إلى فراغ ثانية، يعني يكون هذا العذر مستمر في الصلاتين. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعله، يعني تكون النية في الوقت الأول عنده نية ماذا؟ الجمع، وهذا أمر واضح، وما أخر الصلاة إلا وعنده نية الجمع. قال: واستمرار عذر إلى دخول وقت الثانية. فالعذر سواء كان سفر أو مرض أو الأحوال التي مرت معنا لابد أن تكون مستمرة في الصلاتين. ثم قال: فصل. انتهى العذر الثاني وهو عذر السفر، وبقي العذر الثالث ونختم به وهو عذر الخوف. فقال: فصل في فصل صلاة الخوف. صلاة الخوف هي الصلاة التي تقع في وقت الخوف، ويقصد بها الصلاة التي يصليها المجاهدون في سبيل الله في الحرب وفي الجيش، وهذه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام. قال: تجوز كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على نحو 6 صفات، يعني منها أن يصلي الإمام بالجماعتين صلاتين، يصلي بالجماعة الأولى ثم يصلي بالجماعة الثانية، ومنها أن يصلي ركعة، يعني يقسم الجيش إلى جماعتين فيصلي بالجماعة الأولى ثم يفرغ ينصرفون تأتي الجماعة الأخرى لئلا ينشغلوا عن العدو، ومنها أن يصلي ركعة بالجماعة الأولى ثم يجلس إلى أن يتمون ثم ينصرفون فتأتي الجماعة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يسلم ثم هم يتمون الصلاة. وأيضا من الصفات التي ذكرها الله عز وجل، وهذا عند التحام الجيش، قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبان، يعني يصلي الراجل وهو يمشي أو يركض في القتال، ويصلي الراكب وهو على راحلته أو دابته في القتال. كل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا في حكمة عظيمة، وهي أن صلاة الجماعة لم تسقط حتى في حال الخوف، ففي حال الأمن من باب أولى أنها ما تسقط. وفي حكمة أيضا أن صلاة الجماعة تقوي الأمة وتقوي المسلمين وتجمعهم، فإذا رآهم العدو يصلون حتى لا يتركون الصلاة حتى في القتال ويصلون خلف إمام واحد تكون لهم هيبة وتكون لهم قوة أمام العدو. قال: ويحمل ندبا فيها ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف، يعني لا بأس ولا حرج على هذا المقاتل أن يصلي وهو حامل للسلاح، وهذا قد ذكره الله عز وجل في القرآن. ولا يبطلها كر وفر لحاجة كما قال الله عز وجل: فرجالا أو ركبان. ولا حمل نجس يحتاجه، لأن حال القتال يعني تكون في أحوال يعذر فيها الإنسان، فربما حمل سلاحا فيه نجاسة أو نحو ذلك، أو فيه دم أو دم النجس، فكل هذا يعذر فيه الإنسان في هذه الحال. هذا باختصار ما يتعلق بصلاة الخوف، نقف عند هذا، ويكون المجلس القادم مع بداية باب صلاة الجمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.